إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتنزه عن الند والشديد والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن سيوف لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ما زلت معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار ونحن في هذا اليوم المبارك بفضل الله وقوته وإعانته وتوفيقه مع السبب الخامس والعشرين ألا وهو إعتاق الرقاب المسلمة فالإعتاق العبيد من المسلمين فضله عظيم عند الله جل وعلا ولو لم يكن من فضله ومن الأجر المترتب عليه إلا أن الله جل وعلا سيعتقك من النار كما أعتقته فعند الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما مسلم أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار وفي رواية أعتق الله منه كل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه وثبت عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحضر رقبة كانت فداءه من النار فإعتاق الرقاب حث الإسلام على ذلك ليتحرر الجميع من العبودية، وتبقى العبودية المطلقة لله واحد القهار سبحانه وتعالى. ولعلة أسباب، العلم الذي يكون تبرعا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أفضل الأعمال أو أفضل العلم، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مر على بلال بن رباح وهو تحت سياط التعذيب بين يدي ماضية الكفر أمية بن خلف، فقال له أبو بكر: أتدعني هذا؟ قال: نعم. فقال له: بكم؟ قال: بكذا. فدفعها إليه أبو بكر وقال له: والله لو قلتني. قال له أمية بن خلف: لو طلبته مني بدون شيء لأعطيتكه. فقال أبو بكر رضي الله عنه فيما معنى الحديث: لو طلبت بوزنه ذهبا وفضة لاشتريته منك. لأن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أن هذا عمل عظيم، فسارع إليه. فهذا علم بغير سبب، إنما هو علم لله جل وعلا، اشترى ثم أعتقه. مات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق ألف إنسان في سبيل الله جل وعلا، وحكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق مئة من العبيد في الجاهلية وأعتق مثلهم بعد الإسلام. وهناك علم يكون بسبب، مثل ما إذا اعتدى الإنسان على عبده ورقيبه فرقه وجب عليه عناقه، وجب عليه تحريره، كما فعل ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب غلاما له بالصوت، فراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو يضربه، فقال: اعلم ابا مسعود. قال ابو مسعود: فلم افهم الصوت من شده الغضب. قال: ثم اقترب مني وهو يقول: اعلم ابا مسعود. قال: فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما اقترب مني قال: اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منه، اي ان ناصيتك يا ابا مسعود بيد الله، وهو اقدر علي من قدرتك على هذا العبد. فخاف. قال ابو مسعود: فسقط الصوت من يدي هيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الله جل وعلا قبل ذلك. وفعلا كان لهذا الخوف اثر. فقال النبي: فقال ابو مسعود: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما لو لم تفعل، اي لو لم تعتقه من النار، لو لم تعتقه من الرد والعبوديه لمسحتك النار او لمستك النار. لان هذا كان يعتبر ظلما على العبيد. ومن حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت تجاريه ترعى غنما لي قبل امر وجواليه، فاطلقت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. قال: وانا رجل من بني ادم اسف كما يأسفون، اي اغضب كما يرجعون. قال: فسكتها سكه، اي نقلتها وهي امل عنده، فندم ندم بعد رقمتها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انني جريح، كانت ترعى لغنما قبل امر والجواليه، فاطلعت فاذا الذئب من ذهب بشهر من غنمها. وأنا يا رسول الله رجل من بني آدم آسف آسف كما يسفكون صدقتها صدقا فهل أعلمها؟ قال اتني بها. فلما أتى بالجارية ووقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها مختبرا إياها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعلمها فإنها مؤمنة. اعلمها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن علم الرقاب لا تكون إلا للمؤمنين فقط، للرقاب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي يطلق الرقاب فيها ما رتبه الله جل وعلا من الكفارات على بعض الأعمال إذا ارتكبها الإنسان، مثل كفارة قتل الخطأ. فمن قتل خطأ وجب عليه أن يعتق رقبه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثانيا، مما يجب عليه من الأعمال التي يجب علينا أن نحرق الرقاب فيها مما ارتكبناها، من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي كأنت علي كأختي، أو قال لها أنت علي كعمتي، أو قال لها أنت علي كابنتي. فإذا قال الرجل لامرأته هذا اللفظ فقد أتى منكرا من القول وزورا، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج من هذا الذنب إلا إذا التزم بالكفارة التي أمر الله جل وعلا بها في القرآن الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، أي إحداث رقبة مؤمنة، ودية فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فمن لم من قبل أن يتماسى، ثم يقول في آية أخرى بعدها: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فواجب على المسلم إذا ارتكب مثل هذا الأمر القبيح الشنيع الذي حرم ما أحل الله له، والله يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أحل الله لك زوجتك تستمتع بها وتفضي إليها وتسكن إليها، ثم يستفلك الشيطان فتقول لها أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي أو كأختي أو كعمتي أو غير ذلك. ولذلك قال الله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثالثا، من الأعمال التي يجب علينا فيها إحداث الرقاب إن نحن ارتكبناها اليمين. إذا حلف الإنسان على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فوجب عليه أن يكفر عن يمينه بعتق رقبة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأقضوا الأيمان. ومن الأعمال التي يجب علينا فيها أن نحرق الرقاب إذا ارتكبناها من جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فإن من فعل ذلك فقد أتى جريمة النكرة وقد عرض نفسه لأسباب الهلاك والعياذ بالله، وعرض نفسه لرب الجبار جل جلاله. قال أهل العلم: المجامع لامرأته في نهار رمضان يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي أتى إليه فقال يا رسول الله هلكت. وفي رواية احترقت. قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعجب رمضان؟ هل تستطيع أن تعجب رمضان؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بعرق فيه تمر والعرق المكدر فقال اذهب فتصدق بهذا. قال على أكثر مني يا رسول الله والله ما بين نابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت دنياه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذه أعمال أوجب الله جل وعلا على من ارتكبها أن يكفر فيها الرقاب إن وجدها. والرقاب في هذه الأيام وفي هذه الأعصار صارت من أندر ما يكون، وإذا وجدت فهي تعتبر من أغلى الأثمان وأغلى السلع، لا يستطيع الإنسان أن يتحصل عليها إلا بشد أنفس، بل لا يستطيع أن يتحصل عليها إلا أهل الثراء وأهل البناء الذين كثرت أموالهم وعظمت ثرواتهم. ولكن أيها الأحبة، إن كنا لا نستطيع أن نعتم الرقاب نظرا لفقرنا ونظرا لعدم حصولنا عليها ونظرا لندرتها وعدم وجودها، فقد جعل الله جل وعلا لنا في الإسلام أعمالا إذا عملنا بها فإن ذلك يعدل الرقاب، يعدل إحداق الرقاب وتحريرها. من أعظم هذه الأعمال وأجلها الطواف بالبيت لمن تيسر له الذهاب إلى مكة المكرمة. فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من طاف بالبيت يسجد عند الأقصى كان تعد رقبه، أي فكأنما أحدق رقبه. ولا أحد الحديث الأول من أحدق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عظم منه عضوا من النار حتى ترجح بمرجع. فمعنى هذا أن الله جل جلاله إذا يسر لك الطواف بالبيت فكأنما أحدقت رقبة من ولد إسماعيل. وإذا قمت بالبيت سبعا وصليت بعد الطواف ركعتين خلف البقر فإنه يعتبر نورا على النور. فقد جاء عند الإمام البراني وحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من طاف من صلى ركعتين خلف البقر وطاف قال فكأنما أحدق رقبة من ولد إسماعيل. ومن طاف بين ومن سعى بين الصفا والمروة فهو كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. سبحان الله، فهو كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل إذا طفت بين الصفا والمروة. وهذا لا يمكن ولا يتأتى إلا لمن كان حاجا أو معتمرا، فأجور تترتب على فعل الحج والعمرة. لو لم يكن من ذلك إلا أنك تعتق الرقاب، فإذا أحدقت الرقاب أحدقك الله رب العالمين من النار، أحدقك الله جل جلاله من النار إذا كنت مخلصا بعملك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأعمال التي إذا عملناها تعلم الرمي في سبيل الله. فقد ثبت عند الإمام أحمد وعند الإمام جهني الحديث من حديث معاذ أو من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى العدو بسهم في سبيل الله، بسهم واحد في سبيل الله أصاب أن أخطأ فهو كعدل وقدر، فهو كعدل وقدر. سبحان الله، من رمى بسهم واحد في سبيل الله ويدخل في ذلك إضرار الرصاص في سبيل الله جل وعلا فهو كعدل وقدر. أصبت العدو أم أخطأت؟ ما دمت أنك رميت في سبيل الله، أي مخلصا للعمل لله جل وعلا، رتب الله لك من الأجر بكل رصاصة ترميها ولكل رمح تضربه أو أي رصاصة تطلقها كتب الله لك أجر عدل وقدر. فكيف بمن يرمي رصاصات في سبيل الله سبحانه وتعالى ويدخل في ذلك أيضا إطلاق الرصاص على المخربين، إطلاق الرصاص على الذين يسعون لزعزعة الأمن في البلاد، إطلاق الرصاص على خطاع الطرق والذين يأخذون أموال الناس بالباطل. هؤلاء من المحاربين يجوز لولي الأمر أن يقتلهم، ويجوز لولي الأمر أن يصلبهم، وليحذر المسلم من الدعايات التي تنشرها منظمة حقوق الإنسان التي تسعى جاهدة لرفع العقوبات التي جعلها الله جل وعلا على المجرمين والسائلين في الأرض فسادا، يعتبرون هذه وحشية، ويعتبرون إقامة الحد على السارق وحشية، ويعتبرون إقامة حد الإعدام على القاتل وحشية. سبحان الله، وبماذا نفسر أعمال منظمة الإنسان وأعمال المنظمات الدولية والأوروبية والأمريكية وهي تقتل أناسا أبرياء بالطائرات التي يزعمون أنها بغير طيار؟ الاعتداء على حقوق الإنسان والاعتداء على المسلمين بغير حق، إنهم يبلغون أعمال إجرامية. ماذا المهم عندما يرمى بطائرة من غير طيار هو وأبناؤه في داخل البيت؟ لم يرحموا طفلا رضيعا ولا امرأة مسكينة تقوم بتربية أبنائها. وبحجج ليس لها مثل عندنا من فضل الله سبحانه وتعالى. ألا ويعلم من يشتغل جاسوسا لمصلحة أولئك أنه قد ارتكب أعظم الإثم بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. أتبلغ لأخيك المسلم ليقتله كافر من الكفار الذي لو استولى على البلاد ما رحمت، ولا رحم أهله ولا رحم أطفاله، الذي يسعى جاهلا في الليل والنهار لنزع الدين من قلوب المسلمين تارة بأفكار مخالفة للشريعة الإسلامية وتارة بوصف شريعة الإسلام بالشريعة المتخلفة، فأصبح ينادون بالمطالبة بتنحية الشريعة الإسلامية تحت ستار الدولة المدنية. من نادى إلى الدولة المدنية وإقامة الدولة المدنية وهو يعلم ما وراء هذا المصطلح، يعلم ذلك علم اليقين، فإنه يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام. ليس له عند الله يوم القيامة إذا مات صرفا ولا عدلا. فلا يجوز المنادى بهذا الاصطلاح، لأن معنى الدولة المدنية هو فصل الدين عن الدولة، لا دخل للدين بالدولة. الدين في المساجد، والدولة هي التي تحكم شؤون المواطنين والتي تقوم بإدارة الدولة. وهذه عقيدة علمانية نادى إليها العلمانيون قبل عدة سنوات، ثم لما علم الناس ضررهم وعلم الناس فسادهم إقامة دول مدنية في بلاد المسلمين وأطلق هؤلاء على أنفسهم المنواليون رغم ذلك المنواليون الذين ينادون دائما وأبدا إلى فصل الدين كاملا عن شؤون الدولة ورئاستها والله إنه لمن أعظم العجب أن يتحدث بهذا أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وينتمون إلينا ينادي به عبر شاشات التلفاز وينادي بها عبر القنوات الفضائية لا إله إلا الله. انتزع الخجل من وجوههم انتزع الحياء من وجوههم ومن قلوبهم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل إن بين يدي الساعة سنوات خداعه يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخول فيها الامين وينطق فيها الرميضه. هذا هو الرميضه الذي يتكلم في الامور العامه. قال يا رسول الله ومن الرميضه؟ قال السفيه. السفيه يتكلم في امر عامه أن يتكلم في قضايا الأمة المصرية. لا علم ولا حلم لا يستطيع أن يتحدث ولا يستطيع أن يتكلم. قد تخلى عن دينه فضلا عن أن يتخلى عن لغته فالدعوة إلى مثل هذا المصطلح دعوة فساد وإفساد لا يجوز أبدا إقراره ولا يجوز الدعوة إليه بل يجب إنكاره ويجب مجاهدته. من دعا إليه أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم بطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المبتلى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، ومن الأعمال العظيمة التي من عملها وأخلص لله جل وعلا في عملها وهي تعبر إعتاق اللقاء قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صلاة المغرب والفجر. فقد ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من قال هكذا ومن قالها عشر مرات كتب الله له بها عشر حسنات وحط الله عنه بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكان كمن أعتق عشر أنفس وكان كمن أعتق عشر رقاب في سبيل الله وكن له مسبحا أي سلاحا يومه ذلك حتى يسيء ومن قالها حين يسيء كتب الله له مثل ذلك. هنيئا ثم هنيئا للمحققين على الصلوات كم يكسبون في كل يوم من هذه الاجور العظيمه لا تاخذ منك وقتا الا اليسير اقل من دقيقه تقولها يغفر الله لك عشر حسنات يغفر الله عنك عشر سيئات يغفر الله لك بها عشر درجات
وكان أجر ذلك كمن أعتق أشرف الكس، وكانت لك سلاحا تحفرك، وكانت لك سلاحا تحامي عنك يوم كذلك حتى تمسي. فإذا قلتها إذا أمسيت كانت لك سلاحا حتى تصبح. ومن الأعمال العظيمة التي تعدل إحداث اللقاء قول هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، 100 مرة في اليوم. فقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة ورفعه الله بها 100 درجة وكانت له حلزا من الشيطان يومه ذلك. قال وكانت له حلزا من الشيطان يومه ذلك، وكانت من اعتق 4 انفس او وكانت من اعتق 10 انفس من ولد اسماعيل، ولم يات احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل قوله وزاد عليه. ان هذه الكلمه العظيمه، كلمه التوحيد التي من اجلها خلق الله السماوات والارض، والتي من اجلها ارسل الله جميع الرسل الى اهل الارض، والتي من اجلها انزل الله جل وعلا الكتب من السماء، هذه الكلمه العظيمه لو قلتها في يوم 100 مرة سواء كانت مجتمعه او متفرقه، قلتها في وقت واحد او قلتها في ازمنه او قلتها في اوقات متفرقه حتى ياتي وقت المغرب وقد قلت اكملها، ترتب لك هذا الاجر العظيم، ترتبت لك هذه الاجور العظيمه من رب العالمين سبحانه وتعالى. انك اذا عزمت على قولها وجاهدت نفسك على الذكر بها لا تاخذ منك 4 دقائق فقط، ومع ذلك انظر الى اجر عظيم ورصيد كبير عند الله سبحانه وتعالى. فلا تشغل نفسك بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الاعمال العظيمه التي من عملها عاد لذلك احداث الرقاب وتحريرها الجلوس بعد صلاه الجمعه، الجلوس بعد صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس، والجلوس بعد صلاه العصر الى ان تغرب الشمس. فقد ثبت عند الامام ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامه الواقعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأسبحه وأحمده وأهلله وأكبره من بعد الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ولأن أقعد أذكر الله وأحمده وأسبحه وأهلله من بعد العصر حتى تغور الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب أو 4 رقاب من ولد إسماعيل. أجور عظيمة أيها المسلمون، فإن كنا قد فاتنا إحداث الرقاب فأتنا ذلك لأننا لا نستطيع تحصيلها، فهذه الأعمال إن اجتهدنا في عملها عادل ذلك إحداث الرقاب في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيته ويمر فيه بمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفرحنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.